podcast Salt.
يعني بمعنى ان انت مثلا لازم تكون فعلا فاهم يعني ايه اللي انا عايش وانا عايش ليه وانا لو مش مبسوط هفضل عايش ليه. ده سؤال مهم ممكن يقول مثلا بشكل نظري بشكل استمتاعي عند حد قاعد كده بيشرب كوبايه فنجان قهوه وسيجاره انه احنا عايشين ليه او انا طب لو انا مش مبسوط مثلا ممكن اعيش ليه. بس انت لا انت بيعدي عليك فتره انه انت لا انا ممكن ما اكونش مبسوط او ممكن اكون تعبان نفسيا جدا بس لازم الاقي سبب ان انا اعيش. السؤال الوجودي ده اللي هو مرتبط بيه حياتك كامله بشكل كامل انت ممكن تعيش او تموت هو ده في الاخر برضه انتاج فكري.
لما الناس كانت بتنبهر بكتابات الروائي الأرجنتيني خورخي بورخس صاحب كتب زي الرمل والألف والمتاهة كان بيقول لهم إنه كتبها ببساطة في مكتبته الخاصة اللي مش بيخرج منها خصوصاً إنه أصيب بالعمى اللي كان وراثة في عيلته. بورخس حرفياً كان بيكتب قصص عن الكتب يعني العالم والكون بالنسبة له تحول إلى مكتبة سماها مكتبة بابل في قصة شهيرة ويمكن ده كان بيختلف خالص عن الكاتب الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز مثلا اللي هو كاتبي المفضل اللي كان لفيف ورحالة درجة أولى بيكتب قصصه تحديدا من الترحال الكتير والمراقبة وده النموذج اللي أنا بفضله لأن الشوف أو التأمل بالنسبة لي قرين بالكتابة. أنا بكتب حاليا روايات بانتظام يعني ممكن أقول على نفسي إني روائي ولأن ظروف شغلي في أحد الجهات الحكومية بتحتم عليا الانتقال من مكان لمكان استفدت من المشاهدة والتأمل ده في الكتابة وبقيت بكتب عن العالم كما يراه ماركيز. كان ده لحد ما قابلت صديق كاتب برضه بيكتب عن العالم بنفس منطق بورخس ومنطق الصديق ده وجيه جدا زي منطق العمى عند بورخس كده. وهنا قصة حلقتنا بتبتدي. بعد المقدمة الطويلة دي أنا محمد عبد الجواد وهقدم لكم الحلقة دي من برنامج خرائط اللامكان. الأماكن جزء جوهري من عالم أي كاتب والكتابة فعل ذاتي بيخلق فيه الكتاب مساحات واضحة ليهم عوالم خاصة يدخلوا فيها القراء أماكن ممكن تكون في لحظة لا أماكن وخرائط متخيلة حدودها أبعد ما يكون عن الخرائط اللي عرفناها ودرسناها في المدارس. كان يا مكان كان عندي مقابلة مع كاتب صديق اسمه مينا نجي. مينا بالنسبة لي أستاذ قبل ما يكون صديق ومن القليلين اللي عرضت عليهم أول نوفيلا أو رواية قصيرة أعملها ضمن 3 نوفيلات عملتهم السنة دي. الطبيعي إني لما أتقابل مع حد مركزش في مكان المقابلة يعني بحدده بس على أساس قربه من مكان الشغل أو قربه من البيت مثلا لو عايز أخلص المقابلة بسرعة أو مزاج الاجتماع بعافية شوية. فمين عادي اقترح حي مصر الجديدة في القاهرة عند قهوة لطيفة قرب ميدان اسمه ميدان الإسماعيلية. ومصر الجديدة بالنسبة لي يعني المكان اللي اتولدت فيه يعني كنيسة البازيليك وشارع الكربة والعماير القديمة. من غير تطويل وافقت خاصة إن مصر الجديدة قريبة من بيتي في مدينة أليوب شمال القاهرة يعني نقول مسافة نص ساعة. ورحت المينا. بعدها بفترة تكررت الرغبة في المقابلة وكان على بالي أروح أشرب قهوة من مكان محدد في الزمالك وعدي على مكتبة كتب مستعملة في وسط البلد وقلت المينا فرفض المكان ببساطة واقترح مصر الجديدة برضو. مرة والتانية برضو مصر الجديدة. وبعد ما حسيت باستفزاز سألت مينا فقال عندي مشكلة أن أروح أماكن بعيدة عن مصر الجديدة أو فيما معناه لسه ما أخدش تصريح يخرج من مطار رمسيس. مينا ناجي كاتب روائي ومحاضر في كيفية تعلم الكتابة وصاحب مبادرة أدبية اسمها أدب 360 وفاز بجائزة الدولة التشجيعية عن كتاب الإرهاب المزدوج اللي ترجمه سلافوي جيك وهو فيلسوف سلوفيني شهير. وعنده كتاب حلو جدا عن وفاة والدته اسمه عن الفقد والرهاب وفي النصف الثاني من الكتاب عن قصته مع مطار رمسيس.
فانا مثلا بروح اعمل حيله انا كده مثلا اقول لا هنقرب رمسيس ما هو انا لو طلعت ومشيت على فكرة مثلا من إحدى معرفش ده موجود عند الأجروفابيين التانيين ولا، بس أنا مثلا بتخيل إنه هروح إزاي وأنا رايح أصلا المشوار، يعني ممكن لو حصل أي حاجة أمشي إزاي، ده بيهديني جدا يعني. فأنا بتخيل مثلا لو طلعت شارع رمسيس وركبت أي حاجة أنا مشيت، أنا وصلت رمسيس فأنا تمام كده خلاص يعني، أنا رمسيس من زاري تمام.
الموضوع طبعا غريب وخلاني في الأول أتخيل إنه مينا بيبالغ، ولكن الطريقة الجادة اللي كان مينا بيتكلم بيها تؤكد إنه بيعتبر رمسيس ما يشبه المطار. رمسيس منطقة تنقل مشهورة ومحور مهم، وهي أول بوابة للخروج من وسط البلد في القاهرة وصولاً لأحياء القاهرة المتنوعة زي العباسية ومصر الجديدة ومدينة نصر ولحد التجمع الخامس. ومينا من سكان منطقة شيراتون في مصر الجديدة. لما قريت الجزء الثاني من كتاب مينا عن الفقد والرهاب فهمت إن الرهاب هنا مش من فقد الحبيب، ولكنه من فقد المكان أو الجغرافيا المعتادة للحياة اليومية، يعني ما كنش في نفس المكان اللي بشعر فيه بالأمان، وهو اللي تم التعارف على اسمه علمياً بالأجورافوبيا أو رهاب الخروج من المكان. وهو عرض نفسي تم توصيفه بعدة أعراض مختلفة، بتبدأ من الخوف من الخروج مثلاً من نطاق المكان الواحد، لحد ما يوصل للخوف من ركوب الطيارات أو الخروج من البيت، وهي أعراض وصفها مينا في كتابه. وعشان كده قررت أعمل معاه حوار، وده لوحده خد ترتيبات معينة ما بين الاتفاق على التسجيل في الشارع مثلا عشان أتمشى مع مينا وأفهم إيه المشكلة بالظبط، وما بين إنه نسجل في استوديو. اعترض مينا على التسجيل في الاستوديو اللي هو في المعادي في النص التاني من القاهرة، وقال لي إنه بيفضل يسجل في البيت من الآخر، لكن تعذر التسجيل برضه في البيت، فروحنا كووركينج سبيس قريبة من بيته. والطريف إن مينا أساساً ساكن قريب جداً من المطار، لكنه فضل التسجيل في المكان القريب ده عشان يشعر أكتر بالأمان والقدرة على الاسترسال بعيداً عن الأجورافوبيا.
طيب، هو عادةً أنا يعني شغلي غالباً بيبقى working from home، يعني كنت في البدايات يعني بحب أشتغل في قهوة، أشتغل في كافيه، في كووركينج سبيس، حاجات زي كده. لكن مع الوقت ما بقتش أستريح قوي من موضوع الأماكن اللي أنا أنزلها، لأنه عادةً بيبقى فيه حاجة مش مظبوطة، يا إما الإنترنت مش شغال، يا إما الدنيا دوشة زيادة، يا إما الكرسي مش مريح، يعني دايما بيبقى فيه مشكلة ما. فبدأت أتعود أكتر في الفترة الأخيرة يعني إنه بشتغل من البيت، لكن عادة ساعات بزق طبعا من قعدة البيت، إنه أغلب الوقت قاعد في البيت فبتزق، فبنزل وعادة بنقي مكان بيحاول يغطي المقومات دي كلها، ان يكون في انترنت ويكون مكان لطيف ويكون قعدته حلوه واقدر اشتغل فيه فتره طويله. فعلى حسب.
في بدايه كلامي مع مينا ولان الكتابه هي اللي بتجمعنا، حبيت افهم منه ازاي بيكتب مع محدوديه الاماكن بالنسبه له، يعني الخيال دايما محكوم بالصوره اللي بنشوفها، وهنا عالم مينا ناجي هو مصر الجديده مع بعض الاستثناءات الطفيفه، فهل ده بيؤثر على خياله بشكل كبير؟ أنا شخص بيرتحل من مكان لمكان بحكم الوظيفة، وبحكم إني وحيد ما عنديش إخوات، وده عودني إن أبحث في العالم كله بفضول وأوصل لتفاصيل كتير. وده تحديداً الفارق الكبير بيني وبين مينا، أو الفارق بين الكتاب ماركيز وبورخس على سبيل المثال.
طبيعة حياة الكاتب أو طبيعة حياة البني آدم يعني بتأثر على طريقة وصياغة أصلاً إنتاجه، ده مبدئي. أنا هتلاقي كتابتي دايماً بتتمحور أو بتدور حوالين فكرة التعامل مع الموضوع ده، فكرة إن محاولة التعامل مع العالم من مسافة واحدة، من مكان معين، فكرة إن أنت إزاي تعيش حياة بتشبعك بدون مثلاً ما أنت يكون في اختيارات متشالة منك. فكرة كمان ان انا بكتب غالبا بناء على حياتي، يعني انا يعني خبرتي الاساسية هي حياتي الشخصية، فغالبا بيبقى اما انطلاقا اما كمادة بستخدمها هي حياتي الشخصية، علاقاتي الشخصية.
مينا نشر السنة دي مجموعة قصصية اسمها ترددات، وهي عن اشخاص تغلب عليهم سمة التردد، وفي شخصيات من المجموعة عندها علاقة خاصة واضحة بالاماكن والحركة خارجها، واللي هو مقتبس من شخصية مينا نفسه.
أنا مثلاً بتحرك جوه المساحة دي، جوه المساحة المحدودية بتاعت الإنسان اللي هو ممكن تتماس مع التجارب بقى الأكبر، إنه هو يعني مثلاً كم حد مثلاً عايز يلف العالم مثلاً بس معهوش فلوس، كم حد مثلاً عايز يرتبط بالشخص اللي بيحبه بس مش قادر لأسباب كتير. كم واحد عايز يبقى ناجح عمليا بس مش قادر لأسباب تانية، ممكن منظومة اللي هو يعيش فيها، ممكن قدراته المالية ان هو مثلا ياخد يتعلم حاجات يفتح بيزنس.
كل ده ما تكلمناش عن التجارب الشخصية البعيدة عن الكتابة، وده يمكن لأن مينا وأنا بتحكمنا فكرة إزاي نحكي حكاية، نقعد نسرد في أحداث لغاية ما تيجي لحظة الذروة وبعدها الحقيقة، وعشان كده هنعمل فلاش باك. هل ممكن واحد يصحى الصبح يتحول لشخص عنده أجورافوبيا وعلاقته بالخريطة والأماكن تتركز حوالين مكان واحد أو اتنين؟ بمعنى تاني، إيه ممكن يسبب رهاب الأماكن؟
هو بيبقى ليها مسببين كبار. في أولا فكرة بيحصل حاجة اسمها حدث صادم، تروما، بيحصل تروما كبيرة، زي مثلا كان في حد أحد أعضاء فريق في شارموفرز مثلا.
فرقة شارموفرز هي فرقة موسيقية وغنائية من مصر وتأسست سنة 2012.
هو حصل أنه كان بيحكي وقال ده في برنامج، ده من السر أنا معرفوش شخصيا، مثلا أنه كان موجود في وقت تفجير شرم الشيخ، كان فيه تفجيرات في شرم الشيخ، فهو حصل له تفجير، فهو حصل له تروما، فبيجيله ممكن من إحدى أعراض قرب ما بعد الصدمة أنه هو يجيله PTSD، يعني بيجيله أجورافوبيا. فهو كان بيحكي أنه فضل 9 سنين في المعادي في نفس الشارع اللي هو في بيته.
مينا قال بعدها أنه السبب التاني هو تكرار نوبات الهلع أو البانيك أتاك، وده بيخلق حالة خاصة من رهاب المكان، أو اللي بتتلخص في فكرة إنك تخاف إنه تبقى في مكان ما وما تعرفش تتصرف أو تلاقي اللي يساعدك تتصرف. يعني فكر معايا مثلا في طيارة وجت في بالك فجأة فكرة إنه مش هتعرف تخرج لو حصلك حاجة، هيبقى مستحيل صح؟ هتتوتر وتقلق وتتضايق من فكرة السفر نفسها، ممكن تجبر الطيارة على الهبوط في مطار قريب إذا أمكن، ودي كلها أفكار الأجورافوبيا بتلخصها. الأجورافوبيا علمياً هي أحد أنواع اضطرابات القلق الرهابي، وكل اللي بيعانوا من رهاب الميادين بيخاف من التواجد في الأماكن العامة واستحشد من الناس، ويقال إن النوع ده من الرهاب هو الأصعب والأكثر تقييداً من بين جميع أنواع الرهاب، وينتشر الرهاب عند حوالي 6% من الناس في العالم، لكن نادراً ما يحصل لأطفال، ويصاب بيه دايماً الأشخاص في سن العشرينات. وبتشير الأبحاث إن الأجورافوبيا بتحصل أكتر بين النساء، فالستات بتكون نسبتهم 1/3 من اللي بيعانوا من الرهاب ده.
أغلبية الاضطرابات العصبية والذهنية بيبقى فيها عنصر جيني، بس إلى نسبتها قد إيه في كل حالة، أي مدى تأثيرها عن البيئة، دي بتختلف من حالة للتانية. بس في العادة بيبقى فيه احتمالية إنه في يا إما في عنصر جيني، يا إما في عنصر ليه علاقة بالمواصلات العصبية، إن المواصلات العصبية ممكن يكون فيها مشكلة، فجهاز اللي هو الفايت أوف فلايت ده بيبقى فيه مشكلة.
إما تواجه وإما تهرب، دي طرق تعاملنا مع المشاكل. ولأن مينا كاتب درس حالته كويس ووصل إنه يفهم أسباب الأجورافوبيا، وكمان حدد بدايتها عنده إزاي بعد ما قرأ عنها علميا بشكل مفصل. رهاب المكان بدأ معاه في وقت المراهقة بنوبات هلع متكررة، وكان بيواجه ده وهو صغير، إن يقول لنفسه إن يمكن بيبالغ أو مفيش مشكلة أو يعني تعبان شوية، ولكن الموضوع بدأ يزيد لما يفكر يروح مكان أبعد عن مساحته الآمنة يعتذر، يفقد الأمان بسهولة في أماكن مختلفة عنه، ولأن محدش حواليه كان هيفهم ده بحث بنفسه عن توضيح اللي بيشوفه ليه بيحس بكده. وقتها تعرف على مصطلح الأجورافوبيا. مع الوقت تآلف مينا مع فكرة إنه من مواطني مصر الجديدة، وبدأ يحدد خريطة مختلفة لمدينة موازية حدودها محطة رمسيس أو مطار رمسيس، بعربياته اللي مش بتقف أو القطارات اللي ما بيهداش صوتها. رؤية مينا للعالم محكومة بمعالم مصر الجديدة ومبانيها ومطاعمها، يعني ممكن نقول مثلاً إنه بقى خبير في المكان ويقدر يعرف كتير عنه، ودي كانت الفكرة اللي جت في بالي وإحنا بنتكلم عشان أسأله، لكنه فاجئني بفكرة ما كنتش واخد بالي منها، وهي فكرة إعطاء شكل رومانسي على مشكلة الأجورافوبيا، وإنها بتتحول عند البعض لشيء جميل، زي بالضبط الأشخاص المصابين باضطراب ثنائي القطب أو الباي بولر. فيقال إن المرض ده عند الرسام الهولندي فان جوخ كان هو السبب في إبداعه، أو إن اكتئاب صلاح جاهين كان وقود للشعر اللي قدمه.
أنا بشوف دي نظرة رومانسية ساذجة جدا للموضوع، الأعراض والاضطرابات العصبية والذهنية. يعني لان هو ده عائق حياتي انت بتحاول تتجاوزه. وعلى مقدار اللي انت تتعامل معاه وتتعايش معاه وتتجاوزه انت هتنجح تعمل حاجه. ليه؟ لانه ده زي ما انت بتقول كده هو ممكن يعطلك اللي انت في جزء من 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 حياتك الحيويه بتتعطل او بتبقى محدوده اللي انت تمارسها، فده طبعا هياثر على تكوينك الحياتي وخبراتك الشخصيه.
فوق كده مين واجه مشكله الاستسلام لفكره انه بيخاف يخرج من خريطته الخاصه؟ يعني مثلا مين ما قالش لعيلته قبل مرحله العلاج عند دكتور لانه ما كانش لسه عارف اللي عنده ده ايه بالظبط، طبيعي ولا لا؟ ومش متوقع ان هم يفهموا، وكمان قلق من كلام اللي حواليه زي مثلا ايه الدلع ده او يا عم سهله او او او.
يعني على مدار السنين طبعا في 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 ناس ما بتفهمش، يعني بتكتشف ان الناس ما مش بتستوعب ده، مش ان هي يعني ده مش مفهوم بالنسبه لها اصلا. وفي ناس ما بتاخدش الموضوع بجديه، بتفتكر ان انا ممكن ببالغ شويه. وفي ناس مش عارفه مدى التاثير او مدى التغلغل يعني بتاع الموضوع، فهي بتتعامل كأنه مش موجود. وفي ناس بحسن نية اللي هو تعالى هنخرجك واحدة واحدة يعني. وهو الرأي الأخير رأيي صح، اللي هو أنت واحدة واحدة هتقدر تطلع بالموضوع يعني. وده اللي بعمله، بس هو موضوع مش بالسهل زي اللي ممكن الشخص يسمعه.
مع وجود شيء مفروض عليه، فكر مينا في الاشتباك مع الموضوع ككاتب، وبدأ يحاول يفهم إيه المشكلة اللي أكبر من معرفته بالأجورافوبيا المرضية. يعني مثلاً في نظرة حادة بتتكون مع فكرة إنه الشخص يبقى عايش في نفس المكان طول الوقت. ومينا شبه الموضوع ده بفكرة الأجورافوبيا الدينية اللي بتصيب كتير من المصريين المسيحيين، وخاصة وقت التسعينيات، واللي كان سببها الإحساس بالإنعزال وإنه في أغلبية قوية ومسيطرة، وزاد ده مع المد الديني الكبير. وكان نتيجة السيطرة والخوف إن المسيحيين مثلا يتجمعوا في تجمعات دينية بس في الكنائس، أو فعاليات مرتبطة بمكان الكنيسة بس. المسيحيين في مصر نقدر نقول إنهم ثلاث طوائف رئيسية: الأرثوذكس اللي هما الغالبية، والكاثوليك، والإنجليين. ومينا من طائفة الكاثوليك، يعني أقلية داخل أقلية، وهو شايف الأجورافوبيا بشكل أكتر حدة، وشايف الخريطة الكبيرة اللي مليئة ببؤر أجورافوبيا حقيقية.
زي الأقلية هي تقريباً عندها نفس تركيبة الأكترية، يعني الأقباط لما بيتعاملوا مع أقلية، الأقباط الأرثوذكس لما بيتعاملوا مع أقلية بيتعاملوا زي المسلمين بيتعاملوا مع أقلية، نفس التركيبة تماما، الإنسانية والنفسية والمعرفية تماما بنفس الطريقة. فده خلاني أوعى من بدري إنه موضوع إنه مفيش اختلاف ثقافة كبير قوي زي ما أنت الواحد متخيل، هو اختلاف أماكن. فبقيت أشوف الحاجات اللي ممكن القبط العادي ما يشوفهاش، لأن أنا شايف هو بيتصرف إزاي، هو إيه الحاجات اللي هو بيسموها بلايند سبوت، النقطة العامية اللي عنده.
فكريا مينا وصل إلى إنه كمان في أجورافوبيا طبقية، تحديدا في الطبقة الوسطى اللي بنتمي ليها واللي هو برضو بينتمي ليها، يعني في خوف من التعامل مع المجال العام وبالتالي الجغرافيا المفتوحة، لأن الطبقة الوسطى ما عندهاش ولا أدوات الطبقة اللي فوق ولا اللي تحت. فوق سلطة وفلوس وعلاقات، وتحت قدرة دفاع واشتباك بدني ولفظي. الطبقة الوسطى بتتحرك بسبب الشغل والسفر ماشي، بس بيبقى عندها قلق من الانكشاف في الشارع والأماكن المفتوحة على ناس تانية، وده رغم إن الوضع اتحسن شوية في السنوات الأخيرة. بس الحياة مش أفكار ولا نظريات وكتابة، مينا محتاج يروح ويجي لندوات بيعقدها ودورات في الكتابة بيشرف عليها، ومنها حاجات أنا بطلب رأيه فيها. وعشان كده بيكون لازم مثلا إنه يروح وسط البلد عشان دور النشر هناك، أو يعدي على حتة تانية لأسباب شخصية.
انا ما بروحش اماكن غير مألوفه او مش متعود عليها، لانه ممكن بيجي زي تنبيه لا شعوري بيطلع من لا شعور اكتر، حتى لو انت واعي ان ده مش حقيقي، ان هو بيبقى جسدي اكتر، بيبقى فيزيكال اكتر، ان انت يحصل لك تهديد عنيف جدا انت مش عارف ايه اللي هيحصل فيه، خطر ممكن يحصل، فبتستحملش التوتر والقلق اللي ممكن يوصل لنوبه هلع، وبتبقى خايف ان يجي لك نوبه هلع. يعني هو الاثنين، يعني في حاجه هتحصل لك، حاجه مهدده لحياتك، وجسمك بيتصرف على هذا الاساس.
لما مينا بيجي يخرج مكان مثلا، طور طريقة سهلة تديله شعور بالسيطرة على الخريطة الجديدة عليه، زي ما مثلا بنروح الصحراء ونختار دليل خبير ومعاه جمال وأكل وبصلة، وفي حالة مينا بيكون شخص موثوق فيه، وبرضه يبقى المكان اللي رايحه فيه ناس مألوفة، والخريطة الجديدة خارج حدود مطار رمسيس بتكون محكومة بخطوط دقيقة وصارمة جدا، لأن الخروج عنها مغامرة مش محسوبة، زي لما يخرج قطر عن سيره أو نمشي خارج القافلة في الصحراء وانتوه. مينا شايف إنه ما ينفعش يستخدم العلاج بالصدمة اللي هو في حالتنا الخروج عن الخريطة الآمنة، والذهاب لأراضي الضياع المحيطة واللي هي كتير قوي، لكن ده بيحصل أحيانا زي ما حكالي.
يعني أنا مثلا لو في مرة من المرات أنا فعلا روحت وسط البلد كنت تمام، وبعدين الشخص اللي معايا يعني كان طلب إن هو يوصل حد في وسط البلد، يعني كان موجود كان عايز يقعد، وبعدين قال لي طب تعالى نوصل حد وهو ساكن مش عارف فين في وسط، بس جوه شوية في الشوارع اللي جوه دي. انا جالي بانيك اتاك ونزلت من العربيه ومشيت، وكانت حالتي صعبه جدا، وفضلت نص يعني حوالي نص ساعه قبل ما يعرف يرجع تاني ويلف، لانه شارع وسط البلد زحمه.
يعني مثلا مينا وقت الثوره اتعرض لاصابه بخرطوش مفاجئ، وده خلاه ينتكس 4 سنين. الخرطوش ده ممكن يبقى شبه اي خطر، اي حاجه في اي وقت لما يخرج عن منطقه الامان، وعشان كده الامر محتاج ترويض للشارع.
رحت الاسماعيليه مرتين ورحت السويس، بس زي ما بقول لك هي بتبقى يعني رايح اعمل حاجه مثلا، رايح اكل اكله سمك وهقعد شويه وبعد كده برجع بس. فده مثلا دي الاكسبوجر ثيرابي بقى اللي انا بشتغل عليه مع نفسي.
الاكسبوجر ثيرابي ببساطه ده شبه لما والدك كان يرميك في البحر وانت طفل وخايف عشان تتعود تعوم، درجه من درجات العلاج بالصدمه، لكن بشكل امن اكتر واخف، ومع التعرض لصدمات خفيفه بس فاصله تؤدي في الاخر لتجاوز سبب الخوف.
الاكسبوجر ثيرابي ساعات بياخدوا معاه مهدئات زي ما بقول لك، ده بيساعد انه الريسبونس بتاعك البانيك ريسبونس بتاعك بيقل، بيهدي الجهاز العصبي علشان الرد الفعل بتاع الهلع او الخوف ده بيهدى، انه بيقلل كمان الاعراض الجسديه، ان الادرينالين مثلا بيضخ بشكل اقل، التوتر التنشن في الاعصاب بينزل لدرجات اقل، فبتقدر تتحكم في اعصابك اكتر. على مدار الوقت والسنين يعني الواحد يتعلم ازاي يتحكم في البانيك اتاك. لما بيجي بانيك اتاك اسوأ حاجة تعملها تصرخ وتصوت والحقوني، والحاجات دي بتخوفك اكتر. هو كل ما انت بتبتدي تظبط نفسك وتبتدي تدي اشارات لجسمك انه بتهدي احاسيس الخوف عندك، فالجسم بيقول ايه ده، ما فيش حاجة بتخوف، لا الدنيا هادية اهو. فهي التركية كلها ان انت تستحمل ان انت ما تعبرش عن هلعك ده وخوفك ده لفترة معينة، هو بيعدي.
ولكن برضو الموضوع مش سهل كده. مين علاقته بالأماكن اللي بيكون فيها أو بيتحرك فيها بدأت ترتبك، يعني زي علاقتنا ببيوتنا ككل أو الأماكن المألوفة اللي بنحبها، خاصة لو الأماكن دي مفروضة علينا، يعني ممكن ما نقدرش نسافر مثلا لأنه مفيش فلوس سواء برا البلد أو جوه، أو مثلا مش بنقدر نغير ممارساتنا اليومية بسبب ضغط الشغل أو المادة. حاجات كتير جدا يعني بتحكم الواحد إنه يغير مكانه أصلا، وده بيخلق زهق أو رغبة في التمرد على الخريطة.
هي علاقتي بمصر الجديدة يعني متناقضة شوية، إنه هي السيف زون، هي المنطقة الأمنة، بس في نفس الوقت المنطقة المفروض عليك، المنطقة اللي أنت أي عيب فيها بيتضخم جدا لأنه مفروض عليك. يعني هي زي عارف كده مثلا، أنت مثلا فارق بين اللي هو مصاحب أو خطب وبين المتجوز، لما بيحصل مشكلة أنا ممكن في أي وقت أقطع العلاقة وأمشي، ده بيديك هدوء، بيديك رد فعل اهدى. نكون متجوز انا خلاص لبست، اي مشكله بتتضخم جدا انا هفضل عايش بقيه حياتي في المشكله دي، يعني العيب اللي في اللي قدامي ده انا هفضل عايش معاه ومش عارف اطلع منه، ففورا بيتضخم.
عوده للكتابه، يمكن بورخس كمان ما كانش الكاتب الوحيد اللي مينا شافه مناسب للتفكير في الاجورافوبيا، ولكن الكاتب التشيكي فرانز كافكا كان الاقرب، لانه واجه واقع عبثي مشابه جدا. كافكا كتب أعمال كتير مهمة ومشهورة زي التحول والمسخ والمحاكمة والمفقود وغيرهم، ومن سمات أعماله إنها عن أشخاص مضطربين وعندهم شعور دائم بالقلق، أدب يسمى بالأدب الكابوسي، أعمال تشاؤمية جدا نابعة من تجارب ذاتية قاسية مر بيها كافكا، لأنه ببساطة كان شايف الواقع ملوش معنى، مجرد عبث.
أصل خلي بالك هي فيها شيء عبثي شوية، مثلا تيجي تقول لي اصلا مش قادر اطلع مثلا مصر الجديده اروح المعادي، ان احنا كفونا نسجل في المعادي مثلا، حاجه عبثيه جدا، هي مفهومه من خلال حياتي انا، من خلال منظوري اللي انا فاهمه، بس انا يعني الجزء العبثي ده لو انت ما ادتلوش معنى، لو انت ما قدرتش تدي له معنى باللي انت تخلي ليه لازمه، معنى هنا بمعنى انه يكون ليه لازمه، انه يكون ليه استخدام.
وقت كورونا تحقق الانتصار الكامل لمينا، لان الدنيا كلها بقت خاضعه لخريطته واحكامه الخاصه، وبقت كل الخرائط محدودة بحدود البيت، وكانت دي لحظة نادرة حس فيها أن المعركة اتحسمت لصالحه، وده كان عكسي تماما. أنا وقت كورونا ما فهمتش أبدا فكرة أني ملتزم بخريطة واحدة في مكان سكني، وفضلت أتحايل بشكل كبير على القانون، وأعرف أماكن أهاوي مفتوحة سر ومكتبات فاتحة بشكل غير رسمي، وده عشان أقدر أشوف وأتأمل برضو. ومع الوقت لما تعودت كان في شعور غريب إني محكوم بالبيت. وخدت مرة المبادرة ورحت مدينة دهب في جنوب سيناء في عز الكورونا، وكان شعور غريب إني أشوف الشوارع فاضية. ما قدرتش أتخيل شكل الحدود دي. مينا بقى كان رأيه مختلف تماما.
يعني لا، في وقت الكورونا في الأول أنا أول إحساس ليه إن أنا قلت أنت جيتوا في ملعبي. يعني أولا أنتوا ناس خايفة تطلع من منطقة محمية، من مكان محمي مقفول برا فيه خطر، والخطر ده مش مفهوم إيه هو ومش عارف جايلك منين وبيموت، فأنتوا جيتوا في ملعبي. فأنا بقى خبرة، أنا طبعا ودي حصلت كذا مرة، يعني إنه مثلا كان في أوقات الكورونا وفي أوقات كان فيه أوقات حظر قبل كده كالاضطرابات السياسية. يعني
الكورونا سببت أمراض نفسية كتير، ومينا كان فاهم كويس حالة الناس وقتها. فكرة الانتصار مش مقصود بيها التشفي، ولكن العالم المخيف في زمن كورونا اللي هو الخطوات بحساب والتوتر الشديد، أو لو حد عطس أو الكمامة وقعت أو خرجنا عن المسار، والشكوى والملل والصدمات، كل ده مينا كان حاسس بيه كويس جداً. وكل ده كان بيلخص معركته الفكرية والجسدية مع الأجورافوبيا ككاتب، وقدر بشكل كبير أنه يطوعها لصالحه.
هو أنا يعني شغال على موضوع أن أنا أبتدي أخرج واحدة واحدة وبالتدريج، وفعلا ماشي عامل نفسي زي جدول أو برنامج يعني أتحرك على أساسه يعني، وبطلع وفعلا بتحسن في ده، ودايما عندي أمل. يعني أنا شايف أنه الحياة بدون أمل ملهاش معنى، يعني في المواقف اللي زي دي، يعني أنه دايما عندك أمل اللي أنت تعمل اللي أنت عايز تعمله، واللي أنت تعيش بحياة أحسن.
كنت معاكم من الكتابة والتقديم محمد عبد الجواد، من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا، منتج الموسم محمود خواجة، من الهندسة الصوتية يزن قواس، فريق النشر والترويج غسان يونس، بيان حبيب، عمر خطاب، محمد ياسر. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.